الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله الذي أعاننا على هذه الزيارة وعلى رؤية إخواننا الكرماء المحبوبين إلى أنفسنا ربما أكثر من أبنائنا، فهم أخوة في ديننا، وهم أخوة في دعوتنا، وهم أخوة في مركزنا، وهم أخوة فيما تلقينا من العلم والعمل. ونبشركم بحمد الله أن شيخنا في خير وعافية، وأنه مقبل على خير وعمل من حيث التأليف وبعض التدريس، وهو يسلم عليكم جميعا ومشتاق إلى رؤيتكم وإلى مثل هذه المجالس وإن قد سمعنا من أخينا أبي آدم كلمات طيبات مباركات في فضيلة الشكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وإن أحق من شكر من الناس لهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ذلك الرجل العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل واجتباه ومن عليه فهداه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قال عنه عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. أخرجه أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وقد قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم كما هو معلوم ومقرر عند الجميع. وإننا إذ نذكر ونشكر رسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نمتثل أمر الله في ذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل: لقد جاء ماذا آمرا لنا بتعزيره وتوقيره وتعظيمه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الآية الأخرى التي في الفتح: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأخبر الله عز وجل أن علامة محبة الله سبحانه وتعالى هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم قد امتن الله عز وجل عليه بصفات خلقية وخلقية عظيمة، حتى قال الله عز وجل في بيان كماله الخلقي: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن ذكرت الكرم فهو أكرم الناس، وإن ذكرت الشجاعة فهو أشجع الناس، وإن ذكرت الوفاء فهو أوفى الناس، وإن ذكرت الحرص على الخير فهو أحرص الناس، وإن ذكرت الأمانة فهو آمن الناس، وإن ذكرت الصدق فهو أصدقهم، إلى غير ذلك مما هو مدون في الكتب التي تتحدث عن شمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل متأمل القرآن فقط لوجد أن الله عز وجل قد ذكر من سيرته الشيء الكثير، سواء كان في بيان فضله ومنزلته، وفي بيان دعوته، وفي بيان الدفاع عنه، وفي بيان حال الناس معه، وفي بيان منزلته الرفيعة، لرأيت العجب العجاب. وذلك من فضل الله عز وجل على رسولنا صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وعلى هذه الأمة أيضا على الخصوص، وعلى العالم أجمع إن استقاموا على دينه على العموم. فقد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي غيرها: وبعثت إلى الناس عامة. وقبل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في آيات غير هذه. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره من المرسلين والأنبياء. وأما ما جاء في وصف نوح عليه السلام أنه كان أول رسول إلى أهل الأرض، فأهل الأرض في حينه هم قومه، فهو مرسل إلى قومه عليه الصلاة والسلام. فقد استدل العلماء بأدلة كثيرة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن وإلى الناس عامة، ومنها ما ذكرنا من أدلة القرآن ومن أدلة السنة ثم إجماع المسلمين على ذلك. فهذه ثلاثة أدلة. دل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسله إلى الملوك من غير العرب، قد أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى النجاشي. زد على ذلك أنه آمن به الكثير من اليهود ومن النصارى، وأخبروا أنه مبعوث إلى الناس كافة، بل وشهد بعض أعدائه بذلك من اليهود أو من النصارى، كما هو حال عبد المسيح حين سمع ابن عمه وهو يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتمه إنه نبي. ثم استدرك على بعد ذلك وقال: إنما خرجت مني كلمة. فقال ابن عمه: والله لا أقيلكها أبدا. ثم ذهب وأسلم. وهكذا قيصر شهد بنبوته وبرسالته، وقال لو أخلص إليه لغسلت قدميه، نعم أغسلت قدميه. وهكذا آمن به النجاشي، وكان من علماء النصارى. والمهم أننا لو أردنا أن نتكلم على هذا الجانب لتوسع المقام، لكن أريد أن أتكلم عن حال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهده فكانوا ثلاثة أصناف: قوم آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه وواسوه بأنفسهم وأموالهم وقاتلوا دونه ومعه وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه وقدموه على آبائهم وأمهاتهم بل وأنفسهم، وهم أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر الله بذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عنه لامتثالهم لأمر الله عز وجل ولاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو طلحة يوم أحد يقول: يا رسول الله لا ترفع رأسك نعري دون نحرك، الحديث الصحيح. وهذا سعد بن أبي وقاص يترك نومه ويخرج لحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوما بعد أن كان قد تأخر نومه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله إنك لا حب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر. قال: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. في أشياء كثيرة. وأما الصديق أبو بكر رضي الله عنه فماذا نقول؟ فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه من ماله ورافقه في رحلته، بل وفي مدخله ومخرجه، حتى قال علي بن أبي طالب: كثير ما كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن أمن الناس علي في ماله وفي صحبته أبو بكر رضي الله عنه. وكان حال الصحابة رضوان الله عليهم وحال من اتبعهم بإحسان كما أخبر الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكانوا على هدى مستقيم وعلى طريق قويم، أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فعظموا سنته وجعلوها طريقهم وجعلوها نصب أعينهم، إن شربوا شربوا بها، وإن أكلوا أكلوا بها، وإن سافروا سافروا بها، دعك من عباداتهم فإنهم لا يجاوزونها. فصلاتهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بذلك حتى نقلوها إلينا حرفا حرفا. وصيامهم كصيام رسول الله، وحجهم كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يتحرج أحد أن يذكر ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ظاهره الثلب، كما قال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ويأتي أبو ذر رضي الله عنه ويحدث بهذا الحديث للأمة ليكون طريقا لهم في التواضع وفي عدم احتقار الآخرين وفي امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. وحين قال له وإن رغم أنف أبي ذر جعل يحدث بها ويذكر هذا الحديث رضي الله عنه، وغيره كثير. هجروا أوطانهم وبلدانهم وملاذهم وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادوه بأنفسهم، صلوا خلفه، وجاهدوا معه، وعظموا أمره، واجتنبوا نهيه، وحاربوا من حارب، وسالموا من سالم، وأحبوا من أحب، وأبغضوا من أبغض. لم يكن عندهم تردد في شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بإهراق الخمر فما ترددوا ساعة، بل قاموا إلى المساحي وبعضهم سكارى، قاموا إلى المساحي وبعضهم سكارى قد شربوا الخمر قبل أن يحرم، فجعلوا يكسرونها ويهرقونها حتى سالت في أزقة المدينة. دعاهم إلى بدر وليس معهم سلاح، وخرجوا معه، أكثرهم يمشي على قدميه، خرجوا معه حتى تشققت أقدامهم من الحفا وتشققت أشداقهم من أوراق الشجر التي يأكلونها، ففادوه بكل غالي ورخيص رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يتنقصهم إلا من طبع الله على قلبه. كيف يتنقص قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كيف يتنقص أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف يتنقص أكمل المؤمنين إيمانا؟ كيف يتنقص خير هذه الأمة؟ خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة وجاء عن عبد الله بن مسعود وعن عائشة وأبي هريرة وكلها في الصحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضبه: دعوا لي صاحبي. لما غضب أبو بكر رضي الله عنه: دعوا لي صاحبي. ولما غضب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من خالد بن الوليد قال: دعوا لي أصحابي. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كان يشتد عليه ما يراه من حاله حتى وصفه الله بما وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعز عليه أن ينزل بكم ما يلحقكم بسببه العنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأوصاف. هذا الصنف الأول. وأما الصنف الثاني فهم من أظهروا له العداوة ظاهرا وباطنا، وهم أصنام الكفار عباد الأصنام، تركوا اتباعه كبرا، وبعضهم حسدا، وبعضهم عنادا، وبعضهم تقليدا لآبائه. وقد بين الله عز وجل حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لحقه صلى الله عليه وسلم من الأذى بسببهم، ومع ذلك قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. فقالوا في دعوته بأنه جاء بسحر، وقال بعضهم بأنه ساحر، وقالوا بأنه كذاب، وقالوا بأنه جاء بأساطير الأولين، وقالوا بأنه إنما يعلمه رجل، وقالوا مجنون إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل وذكر في كتابه الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. زعموا أن الله قلاه، فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. زعموا أنه أبتر، فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. زعموا أنهم سيقضون عليه، فأنزل الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. ودافع الله عنه ممن أراد أن يقتله أو يطع على عنقه، كما زعم أبو جهل قال: لقد رأيت خندقا وأهوالا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا لتخطفت الملائكة عضوا عضوا. حين زعم أنه سيدعو نادية، قال الله عز وجل: سندعو الزبانية. وعارضوه وكذبوه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومما وصفوه به أيضا أنه شاعر، حتى شاع ذلك في المناطق والبلدان، فأرسل أبو ذر رضي الله عنه أخاه أنيس كما في الصحيح قال: ائتني بخبر الرجل. قال: يا أخي والله لقد رأيت الشعراء وما هو بشاعر ولا ينتظم قوله على الشعر، ولقد أتيت الكهان والعرافين وما هو بكاهن. وأراد طماد رضي الله عنه أن يرقيه لما سمع ما سمع من أنه مجنون، فقال: إني أرقي من هذه الريح فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، وذكر خطبة ما ذكر من خطبة الحاجة، فقال: أعد علي، فأعدها ثلاثا، فقال: لقد بلغت ناعوس البحر. واتبعه على الإسلام. ولما قال لهم ودعاهم إلى قول لا إله إلا الله وإلى إفراده بما يجب له، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأمر بعضهم بعضا بالصبر على آلهتهم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. زعموا أن كلامه مكذوب، وأن دعوته مكذوبة، وأنه جاء بالسحر، ففند الله عز وجل أقوالهم جميعها، وتكفل الله عز وجل بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقتل أعداؤه الذين آذوه غاية الأذى، قتلوا في قليل بدر وألقوا على مناخيرهم في ذلك القليل جيفا. وقام عليهم صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أناس قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نصره الله عليه، وكانت العاقبة له، والعاقبة للتقوى. والصنف الثاني ممن كذبه ظاهرا وباطنا أهل الكتاب، وغالب هؤلاء ردوا دعوته حسدا، حسدا من عند أنفسهم، وإلا فقد قال الله عز وجل في شأنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا غاية المعرفة، فإن الرجل مهما غاب عن ولده فلا يضيعه، أو لكثرة مخالطته لولده لا يمكن أن يضيعه. فوصف الله عز وجل أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعرفة أنهم يعرفون لكثرة الآيات والأوصاف المذكورة في التوراة والإنجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وإنما الذي ترك جعلهم يتركون اتباعه الحسد، الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لم يحققوا معنى هذه الآية، ولذلك أعرضوا كبرا وحسدا وعنادا. وقد ذكر أهل السير أن حيي بن أخطب أو ياسر ابن أخطب أخو حيي بن أخطب يقول لأخيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي ماذا رأيت؟ قال: والله إنه له. يتسارعون، وتسمعهم حفصة رضي الله صفية رضي الله عنها وهو يقول: والله إنه له، الموصوف في التوراة. قال: وماذا ستفعل معه؟ قال: لا أزال معاديه حتى أهلك. وفعلا ما زال معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات على الكفر لعنه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على الأرض يهودي إلا أسلم، لو أسلم كبارهم، لأن الأتباع غالبا ما يتبعون الكبار تقليدا، وهم قوم به. لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل أن يعلموا بإسلام هذا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وأحسننا فضلا وإلى غير ذلك، فلما علموا أنه أسلم قالوا: ذلك كذاب وما رأينا أشر منه. والنصارى أيضا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يحاججونه ويأتون بالشبه في عيسى عليه السلام، فأنزل الله عز وجل صدر سورة آل عمران في هذا الشأن وأسد حججهم وبين عوارهم، وأرادوا أن يكونوا على شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله لهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأبين الله أن عيسى عبد لله، مخلوق من مخلوقات الله، وما هو مذكور في تلك الصورة، وأن الله عز وجل أخذ على الأنبياء إن خرج فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع منهم له النصر، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ومع ذلك أعرض من أعرض ورجع من رجع. وهرقل ترك الإيمان حرصا على الدنيا بعد أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وقصص هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم تطول، فقد تعاهدوا وتعاقدوا مع الكفار قريش، مع كفار قريش قريظة والنضير وهكذا بنو قينقاع، حصل منهم الخيانة حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وأما قريظة فقد قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي هو حكم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. والحديث في الصحيحين. والصنف الثالث هم من وافقه ظاهرا وخالفه باطنا، وهم المنافقون. وهؤلاء آلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عظيما، ووالوا أعداءه، وشمتوا بالمسلمين، واستهزأوا برسولهم صلى الله عليه وسلم وبآياته، بالرسول الذي أنزل إليهم أرسل إليهم وبآياته التي أوحاها الله إليه، وتخلفوا عن غزواته، وإن خرجوا فللمكر به وإرادة قتله، كما فعلوا حين رجع من تبوك وقال: إن فيهم 14 لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وذكر من أوصافهم: وهم الذين عرضوا لناقته عند العقبة وأرادوا أن ينفروها حتى يسقط النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلص منه، قاتلهم الله. ومكروا بأصحابه فبنوا مسجدا ضرارا لتفريق المؤمنين، وإرصادا مكان يجتمع فيه من حارب الله ورسوله من قبل، ومع ذلك يحلفون: إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد يعلم إنهم لكاذبون. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ذلك المسجد، ووقعوا في زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموها بما براها الله عز وجل منه، وربما تكلموا عليه بأقبح الألفاظ، حتى قال ابن أبي لعنه الله: اذهب عنا نتر حمارك، لا تغشنا في مجالسنا ولا تؤذنا. ولهذا بين الله عز وجل فضائح هذا الصنف في سورة البقرة والنساء، وفي سورة المنافقون، وفي سورة الأحزاب، وفي كثير من سور القرآن، سورة النور، يبين عوار المنافقين. وظهر النفاق بعد غزوة بدر، أما قبل غزوة بدر لم يكن ثمة نفاق، كان هنالك المؤمنون الخلص والكفار الخلص. فلما نصر الله أهل الإسلام في غزوة بدر تظاهر قوم بالإسلام خوفا من المسلمين، وطمعا فيما يأتي للمسلمين من غنائم وغير ذلك. وقد أظهر الله عز وجل حالهم، وأخبر عن طبع قلوبهم، وأخبر عن مرض في قلوبهم، وأخبر أنهم يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون إلى غير ذلك. لو أردنا أن نتكلم عن أوصافهم لطال المقام جدا. وأخبر الله إنهم في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أسلموا، يعني أسلموا من نفاقهم، شهدوا أن لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، وشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واعتصموا بالله، اعتصموا بدينه وأخلصوا لدينه، جلسوا مع المسلمين وتركوا الكفار، تركوا مجالسة اليهود ومالأت اليهود. هذه الأصناف الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته فيضاف إلى من تقدم، لأنه ما زال هنالك الكفار الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، سواء من اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان أو غير ذلك. وما زال المنافقون يكثرون لا كثرهم الله، وتنوعت فصائلهم، فمنهم الرافضة، ومنهم الباطنية، ومنهم الاشتراكية، ومنهم البعثية. وكذلك ظهر بعد موته بسنين بعد ذهاب القرون المفضلة قوم غلوا فيه، وهذا الصنف الرابع، قوم غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه عن منزلته. ونحن نرى أن الله عز وجل قد نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونهي أهل الكتاب عن الغلو، وذكر الله هذا النهي في كتابنا هو نهي لنا، سواء على قول من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، أو من يقول بأن هذا الشرع جاء بشرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إياكم والغلو، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ولما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله: قولوا بقولكم ولا يستجرمنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فغلى فيه قوم فجعلوا يدعونه من دون الله، فيستغيثون به ويستجيرون به ويسألونه النصر والمدد ويسألونه الشفاء ويسألونه مغفرة الذنوب، ويزعمون أنه يحضر في موالدهم. فيقول بعضهم: يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، وأجرني من لهيبي، إن أوزاري ثقال. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يسأل رسول الله أن يجيره من النار. هل هذا القول توحيد أم شرك؟ بلا شك ولا ريب أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب وستر العيوب وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. والآخر يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، إلى غير ذلك من الأبيات التي تضمنتها هذه البردة. وغيرهم أكثر، إنما هذه نحفظها لكثرة التكرار. وإلا آخر يقول: يا سيدي يا سيد الناس يا سندي، ويقول: يا مغيث الأمم، في أبيات كنا نحفظها ونسيناها. بل وينقل بعض المؤلفين والمصنفين من غلاة الصوفية أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله مثل هذه المسائل الشركية أمر مجمع عليه، كما نقل عن ابن الحاج وغيره يزعم أن هذا أمر مجمع عليه، وإنما خالف في ذلك قوم كذا وكذا، ويذم أهل السنة. فالصنف الأول من الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنزلوه منزلة الإلهية وصرفوا له من العبادات ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فتجد أنهم يزورون يشدون الرحال إلى قبره ويدعونه ويستغيثونه ويتوسلونه بدعائه. والصنف الثاني ممن غلا فيه قوم هم في الضلالة ضلال، ولكن لم يصل بهم الغلو إلى الشرك، فتوسلوا بجاهه، يقولون: اللهم إنا نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بذاته، نتوسل إليك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مبتدع ضلال، إذ لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحق القرآن، ولا بحق الأولياء، ولا بحق الأصفياء، ولا بحق أحد من البشر. إنما التوسل بأسماء الله وصفاته، أو بدعاء الرجل الصالح، أو كذلك بالتوسل بالعمل الصالح، كما هو ثابت في موطنه ومذكور في مواطنه. ويدخل في هذا النوع من غلا فيه بالموالد البدعية، وأصحاب المولد ينقسمون إلى قسمين: من اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ينفع أو يضر من دون الله أو مع الله، أو أنه شريك لله أو ظهير لله أو معين لله، أو أنه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقضي الحاجات ويفرج الكربات، ويزعم أنه يحضر في موالدهم فيقولون: مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين، مرحبا. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن صلى وصام صاحبه وزعم أنه مسلم، وإن حج واعتمر وقرأ القرآن وحفظه مع هذه الاعتقادات، فإن ذلك لا ينفعه ولا يقربه إلى الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان إنما يعمل المولد على أنه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من غير شرك فيه، فهو مبتدع ضال مقلد لليهود والنصارى، متبع للعبيديين الفاطميين المكارمة، الذين نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. وأصحاب المولد ليس معهم أثر فيتبع، وإنما هي البدع. فهل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفل الحسن؟ هل احتفل معاوية؟ هل احتفل بنو العباس؟ وقبل ذلك الدولة الأموية؟ هل احتفل أهل السنة والجماعة الذين هم أعرب بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقع ذلك، فهم على بدعة ظلمة وعلى طريقة سيئة. والصنف الخامس هم قوم جهوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قد يدخل فيهم من تقدم ممن غلا وجفى عند التحقيق، فإن الغلاة هم جفاة. الغلاة الذين يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته عند المحاققة هم جفاة، كما أننا نقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كذلك كل غالي جافي. فإنه من الجفاء أن تنزل رسول الله فوق منزلته، كما أنه من الغلو أن تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. وقد أخبر الله عن اليهود والنصارى أنهم غلوا في عيسى بن مريم جميعا، وغلو اليهود كان باتهامه بأنه ابن زنية، وبأنه كذاب، وبأنه كذا وكذا، وبأنهم قتلوه. وغلو النصارى بزعمهم أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو أنه اتحد اللاهوت بالناسوت إلى غير ذلك. فالصنف الخامس الجفاة، وهم قوم يزعمون، وهم طوائف. الطائفة الأولى من تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي إلى العرب فقط، وهؤلاء كفار. من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي إلى العرب فقط فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، لتكذيبه القرآن، ولتكذيبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكذيبه لما أجمع عليه المسلمون قاطبة. بل لقد آمن به الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقوم يزعمون أنه رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على بعض التخيلات، وهؤلاء يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في عظماء أهل الدنيا، بل يضعونه رقم واحد العظيم، رقم واحد من البشر عندهم، لأنه استطاع أن يجمع الناس، وما زال الناس على دينه وعلى أفكاره التي أتاهم بها إلى هذا اليوم. وهؤلاء كفار، كفار كفر أكبر مخرج من الملة. فإن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه، هكذا يصفه الله لأنه رسول الله. ومعلوم أن الرسول مرسل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وكان صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من أخينا عبدا شكورا، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه. والصنف الثاني ممن جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفى سنته، وقد لا يصل به الحال إلى الكفر، لا سيما إذا كان جفاءه للسنة جزئي، تكون عنده البدع والخرافات، وهو داخل في من أحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أن اليهود على 72 على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيا أيها المسلمون علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم الشرعي، وأن ننزله بالمنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، وأن نشكره على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن نصلي عليه كما أمرنا الله عز وجل بذلك، ونكثر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أيضا من شكره وبث خصائصه وبث شمائله وبث كذلك سننه وبث سننه، كلها من شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونحب عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه، وجميع الصحابة ومن سار على سيرهم وابتدى بآثارهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يسلمنا من الشرور والآثام. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.